والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. ما هو الذي أخذناه بالأمس إلا اسمها عادل ماذا أخذنا؟
أخذنا القريب من التصميم إلى التصميم فالمغمس
فالمغمس
غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما تعرفه
هو الذي
هو ما يطرد بروايه
التابع عن الصحابه سواء يستمر التمرد وقد قد لا يستمر. قال هنا الاول الحاصل في اصل السند اي ما اصل السند رفع الذي في الصحابي وايش المراد به طبقه الصحابي طيب. مثال الفرق مثاله ايش الحديث عبد الله بن دينار عن المعمر ايش الحديث هذا النهي عن بيع الولاء وهبته هذا تفرد به عبد الله بن دينار رحمه الله. طيب والفرد النسبي لماذا سمي الفرد نسبيا؟ لماذا سمي نسبيا؟ لأنه تفرد بالنسبة إلى شخص معين أو إلى رواة معينين وليس الحديث كله فرد وليس الحديث كله فرد كما سامه كما صار الفرد النسبي يا فارس
ها أكيد زد نقص واحد
عندك كما صار الفرد النسبي خمسة الأول يا سليم
تفرد به شخص بعد شخص
والثاني والثالث الرابع
تفرد به شخص عن كل بلد
الخامس تفرد به ثقة عن شخص هذا هو الفرد النسبي. يعني هل ممكن أن يكون فردا نسبيا وفي نفس الوقت مشهور ولا ما هو ممكن؟ هل ممكن أن يكون الحديث فرد نسبي ومشهور؟ كيف هذا؟ هل ممكن أن يكون الحديث فرد نسبي ومشهور في آن واحد؟ من يوضح أكثر هل ممكن أولا هذا؟
نعم
كيف؟
يتفرد على الثقة عن ثقة مثل الحديث
عندك هل ممكن أن يكون الحديث فرد نسبي وفي نفس الوقت مشهور؟ هل يكون الحديث مشهور وفيه تفرد نسبي؟ ولا ما هو ممكن؟ ممكن كيف لكن؟ لأننا ذكرنا هنا وإن كان الحديث نفسه مشهور ممكن هذا يعني يقول الحديث بشكل عام الحكم الكلي على الحديث إيش مشهور في أقل طبقات إيش أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر إذن الحديث مشهور لكن في بعض الطبقات وفي بعض الروايات حصل فيه تفرد نسبي مثلا تفرد به أهل مكة عن أهل المدينة ثم نظرنا في عدد هؤلاء أهل مكة وإلى هم أكثر من ثلاثة وأهل المدينة أكثر من ثلاثة وهذه أقل طبعا فكيف يكون الحديث ما حاله مشهور وهنا تفرد نسبي ولا ما في تفرد نسبي تفرد نسبي كذلك حديث في أقل طبقاته مثلا خمسة إيش يكون الحديث مشهور لكن وجدت في بعض الطرق أن فلان من الرواة كسفيان الثوري مثلا لم يروي عنه من الثقات إلا فلان إيش هذا يسمونه تفرد نسبي إذن التفرد النسبي قد يكون داخل السند والحكم الكلي إيش على الحديث بأنه مشهور أو عزيز أو شابه ذلك. طيب قال وهو قليل ذكروه في الكتب إيش معنى العبارة هذه من يفسر لنا هذه العبارة وهو قليل ذكروه في الكتب
نسي
يعني معنى الآن عندنا الغرابة مطلقة نسبية. أيش المطلقة؟ التي تكون في أصل السند، والنسبي بالنسبة لشخص معين. أيش سمى هذا الذي فيه الغرابة المطلقة؟ يسمونه فرض، غالبا يطبقون عليه فرض. وهذا الذي فيه الغرابة النسبية أيش سمى؟ غريب. هذا هو الغالب. لكن إطلاق الفرد على الذي فيه الغرابة النسبية قليل عند أهل العلم، قليل في الكتب. هذا واضح سهل. هذا هو الفرد، يعني يقولون هذا حديث فرد مطلق وهذا حديث غريب نسبي. هذا هو الغالب. وقد يقال إيش؟ هذا حديث غريب مطلق وهذا حديث فرد نسبي، لكن الغالب أول. وماذا يسمى الغريب بنوعيه عند السخاوي؟ قال له تسمية، احنا ما اخذنا الا صفحة. السخاوي قال يسمى الغريب المطلق والنسبي له تسمية، قال قد يسمى كذا، ضيق المخرج. طيب، قال الصحيح تعريفه هذا من التعريف. نعم، هذا من الفوائد بين المطلق والنسبي، لكن بين الفرد والغريب شيء آخر. الكلام عن الفرد والغريب، لكن بين المطلق والنسبي هذا هو الفرق، أن ذاك في أصل السند، وهذا قد يكون التفرد بالنسبة إلى شخص معين. طيب، قال الصحيح تعريفه أقسام، وهو بنقل العدل للتمام في ضبط ما يروى عن الأعلام متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا بذاته وإن نظرت الوصفا. قوله وهو أي خبر الآحاد، لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، يعني هذه الشروط التي تأتي بالصحيح وهكذا ما عداه من الأنواع، هذا في غير المتواتر، لأن المتواتر كما تقدم لا يشترط فيه الضبط ولا يشترط في هذه الأمور. لماذا لا يشترط في هذه الأمور؟ لأنه ما يقال له متواتر حتى يتجاوز هذا الشروط. طيب، الحديث الصحيح والمراد به الصحيح لذاته، لأن عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، والشروط هذه التي تأتي هذه شروط الصحيح لذاته. قال وتعريفه، وهذا قد تقدم معنا في البيقونية، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا هو تعريف ابن الصلاح رحمه الله، هذا التعريف هو تعريف ابن الصلاح في المقدمة. ويأخذ من هذا التعريف شروط الصحة، وهي خمسة شروط. قال الصنعاني رحمه الله تعالى ذكر الحافظ خمسة شروط للصحيح، ثلاثة وجودية واثنين عدمية، وهي الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم، أو وضبطهم أيش مكتوب عندهم وضبطه صح؟ وعدالة الراوي وضبطه، نعم، وعدالة الراوي وضبطه. والعدميان عدم الشذوذ وعدم العلة. أيش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا لذاته إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط أو ثلاثة أمور، وانتفى عنه أمران. الأمور التي يشترط أن توجد فيه اتصال السند وعدالة الرواة وتمام الضبط، والذي تنتفى عنه الشذوذ والعلة. هذا معنى عدميان، عدمية ووجودية، طيب سيأتي تفصيلها. تفصيل شروط الصحيح لذاته، الأول عدالة الرواة. قال العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وإن شئت قلت على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، صلح هذا وهذا. طيب، أكثر عن المصطلح يعرفون العدل إيش؟ يعرفونه بأنه المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهذا التعريف أقصر منه، هذا التعريف أقصر منه، هو تعريف من؟ تعريف الحافظ ابن حجر النزهة، هو أقصر من ذاك التعريف. وإيش ملك؟ طيب، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا لا يكون إلا في المسلم العاقل البالغ، لا يكون هذا إلا في المسلم العاقل البالغ. وهم يذكرون العاقل يقري غير العاقل والبالغ يقري الصغير. طيب ثم ها سيأتينا البالغ بقدر المستطاع. كيف البالغ بقدر المستطاع؟ سيأتينا لا تستعجل، العجلة من الشيطان. طيب العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة يقول الجرجاني في التعريفات هي صفة راسخة في النفس، هي صفة راسخة في النفس، يعني شيء يجبل عليه الإنسان يحمله على ملازمة التقوى والمروءة. طيب ومعنى ملازمة التقوى أي بقدر الاستطاعة، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لو قلنا ملازمة التقوى في أعلى درجاتها معناه ما عندنا عدل من الرواة، ما عندنا عدل من الرواة، لأن المسلم معرض للخطأ. طيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما حال هذا الحديث؟ صحيح. من صحابيه ومن أخرجه؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة وجاء نحوه عن أبي طلحة في مسلم. طيب الشاهد أن قول الحافظ ملازمة التقوى أي بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله المروءة أي البعد عن خوارم المروءة، أي لا يأتي بشيء يخل بمروءته، فإن وقع في شيء يخل بمروءته فهذا خرج من العدالة. طيب قال والمروءة هي الاحتراز عما يذم عرفا بشرط أن يقيد هذا العرف بالشرع. هذا باختصار، هذا التعريف باختصار، وإلا فعرفه ابن حبان في روضة العقلاء تعريف طويل، وعرفه مشهور بن حسن في المروءة وخوارمها فقال هو كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الدم في عادات الناس المعتبرة شرعا. وهذا تعريف طيب، لكن هذا يبني عن الاحتراز عما يذم عرفا بشرط أن يقيد هذا العرف بالشرع. هذا باختصار كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرعا. يعني يقول الإنسان قول أو يفعل فعل أو يزاول عمل أو حرفة، إن فعل ذلك ذمه الناس، إذن هذا وقع في خارم خارم المروءة، لأن الناس في عاداتهم أن هذا الشيء يذم، أو تركه كذلك يذم، إذن هذا وقع في شيء من خوار المروءة. لكن هل هذا العرف على إطلاقه؟ وهل عادات الناس على إطلاقه؟ لا، بشرط أن يكون معتبر هذا العرف شرعا. فلو كان العرف هذا ما هو معتبر في الشرع، هل يضر في عدالة الراوي؟ ما يضر. لهذا قال المعتبر شرعا، وهنا قلنا إيش؟ هذا العرف يقيد هذا العرف بالشرع، لأن بعض الأعراف والعادات مخالفة للشرع، فلو ذموه كما يقال يعني المنطقة بكاملها وهم مخالفون للشرع لا يبغون. فمثلا الصلاة بالنعال، الصلاة بالنعال عند بعض الناس من قوارب المروءة، وعند بعضهم من البدع، وعند بعضهم ربما من الأمور المكفرة، لا صلى بالنعال يقولون هذا كافر. طيب هل الذي يصلي بالنعال مخروم من المروءة لأنه خالف عادات الناس؟ لا، لأن الصلاة بالنعال سنة، إذن يحتاج إلى أن يكون هذا العرف مقيد بالشرع، فما كان موافقا للشرع فإنه هو الذي تخرج به مروءة الراوي. طيب مثلا قالوا على سبيل المثال حتى يقيد بالشرع إطلاق النظر والبصر، كل ما رأى امرأة حاول ينظر إليها وهكذا، هذا من خوار المروءة، وهو معتبر شرعا ولا ما هو معتبر شرعا؟ معتبر شرعا، معصية. طيب وهكذا. أما يأتي بعادات يعني الشرع لم يأتي بموافقة ذلك العادة والعرف ثم يقال هذا من خوار المروءة فلا. لكن إذا كان هذا العرف وهذه العادة لم يأتي في الكتاب والسنة دليل على موافقتها ولا مخالفتها، فالإنسان ينبغي أن يفعل، وإن كان ما يخرج من رواته ولا يطعن في عدالته، لكن ما يخالف الناس من أجل يقولوا فلان انظروا إيش يعمل. مثلا تعود الناس كما ذكر الشيخ العثيمين أن بعضهم في بعض الأماكن ما يشرب ما يأكله في السوق، عيب أن تأكل في الطريق ولا تأكل في السوق، فقال ما ينبغي لك أن تذهب تأكل في السوق، يقول انظروا المطوع هذا إيش يعمل، والناس كلهم ما يأكل أحد منهم في السوق، معنى ما هو حرام. طيب فالعادات التي ما جاء دليل في تحريمها ولا موافقتها ينبغي الإنسان أنه لا يخالف الناس حتى يسبب على نفسه جلبة وضجة. إيشو؟ ما؟
الناس
الكاء كثير من الناس من الخوارج، ربما قد اختلفوا في هذا، من الناس من يراه من المهم كما سمعت أن العرف يعتبر إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع، أما إذا خالف الشرع فلا عبرة به، فإن لم يوافق ولم يخالف يترك الإنسان يبتعد. طيب، ثم كثير من الأعراف التي يقولون تحرم المروءة ما عليها دليل، مثلا قال بعض الرواة إذا رأوا يجري هذا مخار المروءة، لأنه ما يصلح كيف محدث طالب علم يجري، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. وهكذا الشاهد أن الإنسان إذا لم يحترز من خوار المروءة لا يبالي بنفسه ولا بعاداته ولا بأخلاقه، فهذا عنده شيء من خوار المروءة، عنده شيء من خوار المروءة، لكن كما سمعت تغير ذلك العرف بالشرع. قال الضبط لغة الحزم، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يجعله ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي. الأول ضبط الصدر ويسمى ضبط حفظ كما في اليواقي، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط الصدر أو ضبط الحفظ أن يثبت ما سمع، يتأكد من هذا الحفظ، كما تقدم معنا في البيقونية أنه ما يحفظ حفظ مهزول أو يخطر لك كلمة ويمشي ثم يقول أنا حافظ ثم يذهب يحدث بذاك الذي حفظه مهزول فيزيد فيه وينقص منه، لا، يثبت ما سمع، يتأكد مما سمع ويحفظه حفظا جيدا بحيث أنه يتمكن من استحضاره متى شاء. لو كان الحفظ ما هو متقن لا يتمكن من استحضاره متى شاء، إذا طلب منه يقول الله قد مرت بي هذا الفائدة وهذا الحديث لكن قد نسيت، لكن إذا كان حفظه قويا وقد ثبته وراجعه وأتقنه متى شاء أن يتذكره تذكره. طيب، وقوله متى شاء بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذه العبارة أحسن من عبارة بعضهم متى طلب منه، بعضهم يقول متى طلب منه، هذه العبارة أحسن. لماذا؟ قالوا لأن الراوي قد يطلب منه الحديث وهو إما مغضب أو مريض أو مشغول الذهن فقد لا يستطيع أن يستحضر، لكن متى شاء وهو مرتاح، متى شاء أحسن، لأن الذي يطلب منه الحديث مثلا هو غضبان وأتى بالحديث وأخطأ، هذا يسمى ضابط ولا ما هو ضابط؟ هل يطعم في ضبطه هذا؟ ما يحكم عليه ولا يطعم في ضبطه لأنه في حالة غضب، لكن لو أنه مرتاح حدث بالحديث وخلط وقال فيه ضابط هذا ما هو ضابط. إذن قوله متى شاء يعني بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء هذا هو الضابط، فإن أخل فخرج من الضبط، أما في حال الغضب والمرض وهذا تستثنى، هذه تستثنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين بين يعني وهو غضبان كما في حديث أبي بكر. الثاني ضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، صيانته لديه قالوا يحفظه، يكتب الأحاديث عن شيخه ثم يحفظ هذا الكتاب والدفتر فيصونه عن الكذابين والخونة والذين ربما يدسون فيه، ويحفظه من الغرق ويحفظه من الحرق ولا يعطيه الأطفال يلعبون فيه، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه، ومعنى وصححه أي قابله، التصحيح والمقابلة هي بعد أن ينتهي من سماع الأحاديث يصحح مع تلاميذ مع زملائه من التلاميذ، فينظر إن كان عنده بعض الأخطاء صوبها. لهذا تجد الذين يكتبون مثلا عن بعض الشيوخ أو بعض المدرسين لو قارنت بين دفاترهم لو وجدت فرق كبير، بل ربما قد يكون ما في هذا الدفتر مناقض لما في ذا، لا هذا كتب الفائدة على أنه حرام، تجد في دفتر آخر يقول لا الشيخ قال حلال، إذا يحتاج إلى إيش؟ إلى أنه يقابل ويصحح يتأكد هل حصل عنده خطأ، هل حصل عنده نقص، هل حصل عنده زيادة. ولهذا يذكرون في باب كتابة الحديث كما سيمر بكم، ما أظن سيمر معنا هنا في آخر مقدمة ابن الصلاح، أنهم قالوا يغتفر في مجالس العلم أن الطالب يسأل زميله عن الكلمة أو الكلمتين إذا نسيها أو منتبه لها من كلام الشيخ في الحديث، قالوا مثل هذه الحالة يغتفر، وإلا ليس من الأدب أن الشيخ أو المدرس يلقي الأحاديث ويتحدث وأن تنقل من زميله، أنت مشغول إيش قال إيش قال من أول الدرس إلى آخره وتشغل زملائك إيش قال الشيخ إيش قال المدرس، هذا خطأ، لكن يقول الكلمة والكلمتين لا بأس.
إلى أن يؤدي
هو الذي يؤدي، هو الذي يؤدي وصححه كما سمعت إلى أن يؤدي منه. إلى أن يؤدي منه ما معنى يؤدي منه؟ يحدث منه، لأنه سيحدث من كتابه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان من الكتاب. طيب، أو يأخذون كتابه كما سيأتيكم فيقول له بعض التلاميذ حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم. هذا معنى. طيب سؤال، هل ضبط الشريط صحيح؟ بقي أن ضبط الصدر وضبط الكتاب اختلف أهل العلم فيهما، فمنهم من يقول أقوى الأقوى ضبط الصدر، ومنهم من يقول ضبط الكتاب، ومنهم من يقول لا يعمل بضبط الكتاب، ومنهم من يقول لا يعمل بضبط الصدر بل لا بد من الكتاب. والصحيح أن كلا الضبطين صحيح، لكن أقواهما ضبط الكتاب، لأن الإنسان قد ينسى وقد يهم. أما الكتاب إذا صح تأكد منه وحفظه إنه يكون أضبط وأتقن. قال هل ضبط الشريط صحيح؟ ضبط الشريط أقوى من ضبط الكتاب، لكن يجب حفظ الشريط والمحافظة عليه، وإذا حدث يقول سمعت فلانا بالشريط. هذه الفائدة زائد زيادة من الشيخ العثيمين في شرحه على النسخة، أتى بهذه الفائدة وقال ضبط الشريط يعتبر أقوى من ضبط الكتاب. لماذا؟ لأنه بصوت المحدث، بصوت المحدث، لكن بشرط أن لا يكون في هذا الشريط خلل، إما أنه أدخلوا فيه بعض الأصوات أو حذفوا منه أو غيروا فيه، المهم أن يكون محفوظ متأكد أن هذا صوت الشيخ الفلاني، فتقول حدثنا فلان بالشريط أو سمعت فلانا بالشريط كذا وكذا، ولو أضفت أيضا عنوان الشريط تاريخ التسجيل هذا طيب، هذا يكون أضبط وأتقن. قال تنبيه، المراد هنا الضبط التام حتى يخرج الحسن لذاته، لقوله وهو من نقل العدل التمامي في ضبط ما يروى عن الأعلام. فضبط إيش من ضبط؟ الضبط التام، لأن الحسن فيه ضبط أيضا لكن ليس بتام. طيب، ثلاثة الاتصال، الشرط الثالث اتصال السند، والمتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله أخذ ذلك المروي من شيخه. والسقوط هنا سواء كان واضحا وظاهرا أو كان خفيا كما في المرسل الخفي والمدلس، المهم الصبر، يعني إذا حصل في السند صبر يكون قد اختل شرط الاتصال. فإن كان الحديث في ظاهره وفي ظاهر سنده متصل وفي باطنه منقطع هل توفر الشرط؟ لم يتوفر. إذن سواء كان الصبر واضح أو كان الصبر خافي. طيب، وقوله بحيث يكون كل من رجاله أخذ ذلك المروي من شيخه، هذه العبارة أحسن من عبارة سمع ذلك المروي من شيخه. لماذا؟ لأن قولهم أخذ تشمل السماع والتحديث والإخبار والإيازة والمناولة والكتابة والمجادة والعنعنة وغير ذلك، تشمل صيغ التحمل كلها. لكن لو قلنا بحيث يكون كل راوي سمع ذلك المروي من شيخه معناه أخذ السماع فقط وبقية صيغ التحمل، لكن كلمة أخذ تشمل الكل. قال والسند هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. بعضهم يفرق بين السند والإسناد، بعضهم يفرق بين السند والإسناد، وبعضهم يقول السند والإسناد معنى واحد، وبعضهم يجعل الإسناد حكاية طريق المتن والسند سلسلة الرجال الموصلة للمتن. ونحن جعلنا السند وذكرنا له التعريفين، يعني معناه أنه معنى واحد السند، سواء قلت هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو الموصلة للمتن. الرابع عدم العلة، والمراد بها القادحة، والمعلل لغة ما فيه علة، والأحسن أن يقال إيش؟ المعل والمعل، كما سيأتينا في باب المعل أن الأحسن المعل بلا واحدة ما هو المعلل. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، وهذا سيأتينا في باب خاص الحديث المعلم. وشرطه حتى يقال له معلم أن تكون العلة خفية وأن تكون قادحة، يعني تضر في صحة الحديث، وأن تكون خفية يعني ظاهر الحديث السلامة منها، لكن بعد البحث والتفتيش توجد هذه العلة. قال الخامس عدم الشذوذ، والشاذ لغة المنفرد، وهذا الشرط الخامس يزيده المحدثون ويسقطه الفقهاء، هذا الشرط السادس الخامس يزيده المحدثون ويسقطه الفقهاء، فالفقهاء لا يشترطون عدم الشذوذ. وأيهما الصواب؟ قول المحدثين، لأنهم أهل هذا الفن، لأنهم أهل هذا الفن. وأنت تجد هذا ربما في شروحات المقدمة، مقدمة الصلاح، الكلام على هذا المسألة، يعني أنه لماذا زاد في الصلاح عدم الشذوذ والفقهاء لا يزيدونه. فرد بعضهم وقال هذا الفن فن أهل الحديث، فلا يؤخذ بقول الفقهاء في هذا الباب. طيب، الشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا انقسم إلى قسمين، وهذان القسمان سيأتي ذكرهما في الكتاب، لهذا ما ذكرنا إلا القسم الأول، وقد مر معنا هذا في البيقونية. والمشهور، أي المشهور من أقسام الشاذ، لأنه ينقسم إلى قسمين. والمشهور منه هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. مخالفة المقبول يشمل المقبول إيش؟ رواة الصحيح ورواة الحسن، فكلهم مقبولون، سواء كان إمام، ثقة، حجة، ثبت، صدوق، وهكذا حسن الحديث. المهم ما دام من رواة الحديث الصحيح أو من رواة الحسن فهو داخل في المقبول. ويشترط في إيش؟ المخالفة، أن يكون هذا المقبول خالفة من هو أولى منه، يعني من هو أرفع منه وأقوى منه ومقدم عليه صفة أو عددا. إما أن يكون أولى منه في الصفة، وإما أن يكون أولى منه في العدد. أما العدد واضح، يعني مقبول يخالف مقبولين، مقبول يخالف ثلاثة، مقبول يخالف أربعة، هذا في العدد. وفي الصفة صدوق يخالف ثقة، أولى منه في الصفة ولا لا؟ أولى منه في الصفة، وهكذا. لكن هذه المخالفات هذا في الأصل وعلى العموم، وإلا في بعض الأمثلة فيها تفصيل، وهو أنه قد يحصل العكس. فمثلا لو أن ثقة خالفه خمسة من الضعفاء، هل يحكم على روايتهم الشذوذ؟ لا يحكم. ليش؟ لأن الخمسة ضعفاء. كذلك أحيانا قد يخالف بعض الرواة من هو مثله أو أرفع منه قليلا، لكن هذا الراوي له ميزة في شيخه، مثلا له ميزة في شيخه، أو هو أقوى من الذين خالفوه إن كانوا أكثر. فهنا في بعض الأمثلة فيها نظر، لكن هذا الحكم عام. قال وقوله إن نظرت الوصفة، بقول الناظم يدعى الصحيح في العلوم عرفة لذاته، وإن نظرت الوصفة أي الذي يقتضي التصحيح في القوة، وهي قيود التعريف، فإنها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإلى ذلك أفاد قوله أو قوله وجدت فيه ثابتا وأثبتا. لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنف. يعني معنى إذا نظرت إلى الأوصاف المقتضية للصحة والمقتضية للتفاوت من حيث الطب والإتقان والعدالة، عدم الشذوذ وعدم العلة، فإن الصحيح مراتب، الصحيح ما هو سواء، الصحيح مراتب، فإن العدول ما هم سواء، والضابطون ما هم سواء، وهكذا الثقات ومن كان دونهم. إذن فعلى هذا فالصحيح مراتب، منه ما هو صحيح ومنه ما هو أصح ومنه ما هو أرفع ومنه ما هو أنزل من ذلك. وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.